يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أنواعها وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من شأنها وقدرها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 18 من لقاءات تفسيرنا لسورة الكهف، وكنا قد انتهينا بحول الله ومدده في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقلت بعدما ذكر ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الكهف كاملة، وبين فيها الحق الذي لا يأتيه الباطل أبدا، أمره جل وعلا ألا يستفتي بعد ذلك في شأن أصحاب الكهف أحدا من أهل الكتاب، لأنهم لا يقولون ما يقولونه في شأنهم إلا رجما بالغيب، إذ لا دليل مع أهل الكتاب على الحق في هذه القصة وغيرها، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على الوحي المنزل وعلى الحق من عند الله جل وعلا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي في شأن أصحاب الكهف، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فكلمات القرآن لا تقبل التحريف والتزييف والتغيير والتبديل، لأن الذي وعد بحفظ القرآن هو الملك الجليل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد ملجأ ولا ناصرا ولا وليا ولا معينا لك إلا الله. ففي أي كرب وفي أي ملمة وفي أي أزمة عليك أن تلجأ إلى الله جل وعلا، إذ لا يمكن أبدا أن تجد من دونه ملجأ أو معينا أو وليا أو ناصرا. وبعد ذلك يأمر ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بأمر شديد، نعم، فيقول له سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. أعرني قلبك وسمعك وانتبه يا أمة القرآن إلى هذه الأوامر الربانية القاطعة الحاسمة لسيد الخلق وحبيب الحق. لقد جاء أشراف قريش، جاء السادة والكبراء، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقالوا: يا محمد، إن كنت تطمع في إسلام سادة قريش فاجعل لنا مجلسا وحدنا لا يجلس معنا في هذا المجلس الفقراء من الصحابة، ولا تجرئ فقراء الصحابة علينا، لا يجوز أبدا أن يجلس في مجلسنا بلال الحبشي ذلكم المولى، ولا يليق أن يجلس مجلسنا صهيب الرومي ولا عمار ولا عبد الله بن مسعود الذي يرعى الغنم لسادة قريش على قراريط في مكة، اجعل لنا مجلسا وحدنا. انظروا إلى منطق المتكبرين في كل الأزمنة، إنه منطق الأنا، منطق الأنا المتضخمة في النفوس التي تنسي أصحابها أنهم خلقوا كسائر الخلق من طين. الإنسان المتكبر المغرور الذي إن أغناه ربه جل وعلا ومكن له نسي أصله ونسي نفسه، وتوهم المسكين بعد مدة من الزمن أنه صار أو خلق من طينة أخرى تخالف طينة البشر، فهو ينظر إلى الفقراء والمستضعفين والضعفاء شذر مذر، ينظر إليهم بكبر واستعلاء، وينظر إليهم من برج عاجي ولو كانوا أتقى عند الرب العلي منه. يا أيها الإنسان، ما غرك؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث بسر ابن جحاش القرشي، وقيل من حديث بشر ابن جحاش القرشي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه الشريف، ثم وضع النبي أصبعه عليها وقال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ تمخلوق من نطفة حقيرة، أولك نطفة مذرة، وآخرنا جيفة قذرة، ونحن بين النطفة والمذرة نحمل العذرة. أولنا نطفة مذرة، وآخرنا جيفة قذرة، ونحن بين ذلك نحمل العذرة، نحمل البول في مثانتنا، ونحمل النجاسة في أمعائنا، ونحمل العرق تحت آباطنا، ونحمل اللعاب والبصاق في أفواهنا. يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سويتك وعدلتك، مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق أتصدق، وأن أوان الصدقة. خلاص، مضى زمن الصدقة، ومضى زمن الإقبال على الله. فهذا منطق المتكبرين في كل زمن وفي كل مكان، ينظرون إلى الضعفاء وإلى المستضعفين، وربما كانوا من الأتقياء والأولياء، ينظرون إليهم باستعلاء، ينظرون إليهم بازدراء واحتقار. فجاء أشرف مكة من السادة والكبراء إلى رسول الله، إلى صاحب القلب الكبير، إلى الرحمة المهداة، إلى النعمة المسداة، إلى من تتقطع نفسه حسرات على كفرهم بالله، إلى من تتقطع نفسه حسرات على آثارهم فقط، فضلا عن ذواتهم وأشخاصهم. يريد لهم الهدى، لا يريد منهم مالا ولا جاها ولا وجاهة، حتى لا توهم البعض ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنى الخلق بالخالق، وأول الخلق علما ومعرفة بربه، وسيد المتقين، وإمام المتوكلين على رب العالمين، وصاحب القلب المربوط بالله جل وعلا، المتعلق بالله جل وعلا، وصاحب القلب المتعلق بالله جل وعلا. فحدثته نفسه: حبيبي بأبي وأمي وروحي. حدثته نفسه، وأكررها للمرة الثالثة، حدثته نفسه أن يخص السادة بمجلس، وأن يجلس معهم وحدهم من منطلق قناعته بأبي وأمي وكياني وروحي، أن السادة والكبراء لو سمعوا عن الله وعن رسوله لزال كبرياؤهم وخالط الإيمان قلوبهم وذاقوا حلاوة الأنس بالله وحلاوة القرب من الله وعرفوا قدر هؤلاء الضعفاء الذين لا يريدون أن يجالسوهم فذهبوا هم بأنفسهم ليبحثوا عن مجلسهم وحينئذ يكسب الإسلام هؤلاء السادة ويرجعون هم بعد ذلك بأقدامهم وأنفسهم إلى هؤلاء الفقراء من الصحابة. حدثته نفسه بأبي وأمي بذلك فقط، حديث نفس لم يتلفظ به، لم يأمر الصحابة من الفقراء أن يخرجوا من المجلس، ولم يخبر سادة قريش بأنه أعلن موافقته على عرضهم وطلبهم، مجرد حديث نفس. لكن من يعلم السر وأخفى، لكن من يعلم ما حدثت به نفس رسول الله نفسه أو ما حدث به رسول الله نفسه ينزل الآيات حاسمة قاطعة صريحة قوية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. الله أكبر، أي أمر حاسم هذا، وأي شرف لفقراء الصحابة هذا أن يدافع عنهم الملك. وأنا أعلنها للدنيا كلها وللأقزام الذين تطاولون على أصحاب رسول الله، أعلنها لأهل الأرض وأقول اعلموا أن الذي تولى وسيتولى الدفاع عن الصحابة هو الله. هذه مكانتهم عنده، وهذه كرامة فقرائهم عنده. فما ظنك بمكانة الصديق، وما ظنك بمكانة عمر، ومكانة علي، ومكانة عثمان، ومكانة المبشرين بالجنة، وهؤلاء فقراؤهم يتولى الدفاع عنهم ربنا العلي الأعلى من فوق سبع سماوات، ينزل الأمر بهذه القوة وهذه الصراحة والوضوح لحبيب الخلق، لحبيب الحق وسيد الخلق. واصبر نفسك مع هؤلاء الفقراء. الله أكبر، لا تلتفت عيناك عنهم أبدا، ولا تتجاوزهم بعينيك فضلا عن أن تتجاوزهم بقلبك أو بكلامك أو بمجلسك أو بحبك وعطفك وحنانك. يا إلهي، عودتنا أيها الشيخ أن نحترم الدليل وألا نتكلم إلا بدليل، وقد صرحت الآن ببيان خطير. صرحت أن نفس رسول الله حدثته، وهل دخلت في نفس المصطفى لتعلم ذلك؟ وهل معك دليل على ذلك؟ لأن قولك هذا خطير أيها الشيخ، وأنت ممن يغرس في قلوبنا إجلالنا وتوقيرنا لرسول الله. كيف تزعم أن نفسه حدثته أن يخص السادة بمجلس لا يجلس فيه الفقراء؟ هل معك دليل؟ نعم، حاشا لله أن نقول ذلك على حبيب قلوبنا إلا بدليل. ما دليلك؟ الحديث في صحيح مسلم، ربما تسمعونه لأول مرة. الحديث في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد هو خال المصطفى، وهو من أوائل من أسلم في مكة. اسمع ماذا يقول. يقول سعد: كنا ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا أول من أسلم، كنا أول من أسلم، كنا ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أنا وعبد الله بن مسعود وبلال ورجل من هذيل ورجلان نسيت اسميهما، كنت أنا وبلال وعبد الله بن مسعود وبلال ورجل من هذيل ورجلين نسيت اسميهما، هكذا قول سعد. فجاء المشركون فقالوا لرسول الله اطرد هؤلاء عن مجلسنا لا يجترئون علينا. قال فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بما شاء الله له أن يحدث، حديث نفس. فنزل قول الله في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وفي آية سورة الكهف يأمره بمجالستهم والصبر على مجالستهم وحبس نفسه في مجلسهم. فالصبر لغة هو المنع والحبس، أي احبس نفسك يا رسول الله مع هؤلاء وصبر نفسك مع هؤلاء واثبت في مجلس هؤلاء، لا تترك ولا تتخلى عنه. فالأمر الأول يأمره ألا يطرد هؤلاء، والأمر الثاني معنا يأمره بمجالسة هؤلاء الضعفاء الفقراء. بل أنا أقول لكم إن إغضاب الصحابة من الفقراء إغضاب لرب الأرض والسماء. اتق الله يا رجل، يا رجل أنت تقول اليوم كلاما خطيرا، تقول من أغضب فقراء الصحابة كأنما أغضب الله. نعم. هل معك دليل؟ نعم، هاته. روى مسلم في صحيحه من حديث عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان، قال مر أبو سفيان على مجلس فيه فقراء الصحابة، فيهم بلال وعمار وصهيب وعبد الله بن مسعود. فلما مر أبو سفيان سيد من سادات مكة قال فقراء الصحابة قولة شديدة جدا، قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. يجلس الصديق في مجلسهم فسمع قولهم فغضب، غضب أبو بكر رضي الله عنه والتفت إليهم وقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم ترك الصديق مجلس فقراء الصحابة. إلى أين يا صديق؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قاله الصحابة وبما قاله هو. اسمع ماذا قال رسول الله ولمن؟ للرجل الأول في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لحبيب قلبه أبي بكر رضي الله عنه. ماذا قال له؟ قال له النبي يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، اوعك كن زعلت الصحابة، اوعك كن أغضبت بلالا وعمارا وصهيبا وسلمانا لعلك أغضبتهم. اسمع، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. يا إلهي يا إلهي، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل إلى هذا الحد. فعاد الصديق رضي الله عنه يجري إلى أولئك الفقراء وقال لهم: إخوتاه أو غضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. هذا لفظ مسلم، وفي لفظ: يغفر الله لك يا أخي، لكني أحب لفظته يا أخي، فيها من القرب والود والحب ما فيها. يغفر الله لك يا أخي، كأن إغضاب فقراء الصحابة إغضاب لله. أي شرف وأي مكانة. أيها الأحبة، كلما قرأت هذه الآيات والله كاد قلبي أن ينخلع، لأنني أقف على إجلال وتكريم وتقدير للصحابة من نوع خاص. أنا أقول هذه الآية التي معنا من أبلغ آيات القرآن الكريم كله في تكريم الصحابة، في تكريم فقراء الصحابة، ناهيك عن سادتهم وأئمتهم وكبرائهم. فمحال أن تكون مكانة أبي بكر كمكانة واحد من هؤلاء. لا وربي، يأبى الله أن يتقدم أحد في الأمة كلها على أبي بكر رضي الله عنه. هؤلاء هم الذين قال الله في شأنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهم المخاطبون ابتداء بهذه الآية. هؤلاء هم الذين قال الله في شأنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هؤلاء هم الذين قال الله في حقهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء هم الذين قال الله في حقهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. والزراع يراد بهم هنا الفلاحون، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولذلك علق الإمام مالك على هذه الآية فقال: من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابه قول الله ليغيظ بهم الكفار. وهم شهداء الله في الأرض، وهم خير الناس بعد الرسل والأنبياء. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، قرني يعني أهل زماني، ممن آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وماتوا على الإسلام. فالصحابي كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: الصحابي هو من لقي رسول الله وآمن به ومات على الإسلام. هذا تعريف الصحابي. الصحابي هو من لقي رسول الله وآمن بالله وبرسوله ومات على الإسلام. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم أي من التابعين، ثم الذين يلونهم أي من تابع التابعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفي رواية عبد الله بن المغفل في سنن الترمذي، وإن كان في سندها ضعف لكنه يتقوى بهذه الشواهد الكثيرة، قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أنهم مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال الصحابة: أثنوا على صاحب الجنازة خيرا. فقال النبي: وجبت. فمروا بعد وقت قليل بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال النبي: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. أرجو من أولادنا وأجيالنا وشبابنا أن يتربوا على هذه العقيدة، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا يتطاول فيه الأنجاس والأقزام على سادة الناس بعد الرسل والأنبياء. ولا أريد أن أطيل النفس في هذا، وقد كررت بفضل الله هذا مرارا، لكنني أقول إن مثل من يتطاول على الصحابة الذين كرمهم الله جل وعلا وأعلى قدرهم، إن مثل هؤلاء كمثل ذبابة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ لا يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء. فالصحابة نجوم تتألق في سماء الصدق، الصحابة نجوم تتألق في سماء الإخلاص والعطاء. وهذا اللفظ أيضا ليس من كيسي ولا من عندي، بل هو لفظ رسول الله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي نظر يوما إلى السماء إلى النجوم فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. واصبر نفسك، الله الله الله، واصبر نفسك يا رسول الله مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مع أصحاب القلوب الخيرة، مع أصحاب القلوب المشرقة بنور الإيمان، مع العباد الذين لا يغفلون عن ذكر الله بالغداة والعشي، تراهم في المسجد يصلون، يقرؤون القرآن ويذكرون الله ويسبحونه ويهللونه ويكبرونه ويمجدونه. اسمع اسمع ماذا أقول: فعلى أمثال هؤلاء ينصر الدين، وبهؤلاء تنتشر الدعوة. فالأشراف والسادة والكبراء الذين لا يرفعون راية الدعوة إلا من أجل المطامع والمطامح، إلا من أجل الرغبات والنزوات والشهوات الحقيرة، لا تنصر الدعوة على أيدي هؤلاء قط، بل لا تنصر الدعوة ولا ترفع رايتها إلا على أيدي الفراء من أمثالنا. اللهم لا تحرمنا شرف الدعوة إليك وكرامة البلاغ عنك، ودلالة الخلق عليك بحق يا رب العالمين. أبشر أيها الضعيف الفقير، أبشر يا من لا ترجو إلا الله، يا من لا ترجو إلا رضاه، يا من علقت قلبك بمولاك، يا من رفعت راية الدعوة وسرت على طريق رسول الله وبلغت ما استطعت، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخنا ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. أبشر أبشر، خذ البشرى مني. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ما تخلي بالك، ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. لا، نريد وقفة مع هذه الكلمات. ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف؟ أيها الشيخ، ألا يتعارض هذا الحديث في الصحيحين مع حديث آخر في الصحيحين يقول فيه المصطفى: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ ما هذا التعارض الذي نراه في ظاهر الأحاديث؟ حاشا وكلا يا رجل، الحق يخرج من مشكاة واحدة، لا تعارض البتة بين آية وآية وبين حديث وحديث وبين حديث وآية، فهذا الحق كله يخرج من مشكاة واحدة، إنما هو وحي من عند الله جل وعلا، فكيف الجمع؟ كل ضعيف في نفسه، لا يرى نفسه، لا يقصد النبي ضعف البنية والضعف في قوة الإيمان، حاشا وكلا، إنما كل ضعيف في نفسه، لا يرى نفسه، لا يرى الأنا التي تتضخم في نفس الواحد منا بحيث لا يرى أبدا إلا نفسه. هو ضعيف في نفسه، هو متجرد من حوله، متجرد من طوله، متجرد من قوته وهو قوي، متجرد من علمه وهو عالم، متجرد من عمله وهو عامل، متجرد من إخلاصه وهو مخلص، بل لا يرى الفضل ابتداء وانتهاء في كل لفظة وحركة وحال وعمل إلا لله جل وعلا. فهو ضعيف في نفسه، متواضع متطامن، يضع أنفه في الطين لمولاه، هذا هو المراد. لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر، كما في صحيح مسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه، ولب الله حاجته، واستجاب الله دعوته، وقد لا يؤبه له في الدنيا ولا يهتم به. ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما في مجلسه، فمر رجل من أشراف القوم على مجلس رسول الله، فسأل النبي الصحابة، وفي رواية سأل أبا ذر وهو يجلس في المجلس، فقال النبي لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ فنظروا إليه قالوا: رجل من أشراف القوم، رجل من أشراف الناس، هذا حري إن خطب أن ينكح، يعني إن خطب أي امرأة من أي بيت أن يزوجوه فهو شريف، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر في نفس المجلس الذي يجلس فيه مر رجل آخر من فقراء الصحابة، فقال النبي: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال الحبيب: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. ميزانكم الذي تزنون به ميزان مختل، أما ميزان الله جل وعلا الذي يزن به الخلق فهو ميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أغناكم، لم يقل أعلاكم منصبة، لم يقل أكثركم جاها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله جل وعلا يعلم المتقين ويعلم الصادقين ويعلم الكاذبين. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين، واجعلنا يا رب مع الصادقين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجه الله ولا يبتغون إلا رضاه. فعلى أيديهم سيقام الدين، وعلى أيدي هؤلاء سترفع الراية، وعلى أصحاب هذه القلوب التي لا تتعلق إلا بالله ولا تبتغي إلا رضاه ستقوم الأمة. هذه كرامة من الله عز وجل للفقراء والضعفاء في أنفسهم المتمسكين بدين الله وبمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ويؤكد الله الأمر، واصبر ولا تعجل. ما هذا؟ خلاص، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا يكفي ورب الكعبة. لكن انظر، ولا تعد عيناك عنهم، ثم انظر، تريد زينة الحياة الدنيا، هذه تقال لسيد الخلق، هذه تقال لحبيب الحق. يا سادة، تريد زينة الحياة الدنيا، تريد أن تترك مجلس الفقراء لتجلس مع الأغنياء، لتجلس مع السادة والأشراف، تريد زينة الحياة الدنيا. والله يكاد قلبي يبكي وهو يقرأ هذه الآية لرسولنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا رسول الله. تريد زينة الحياة الدنيا، فماذا يقال لنا؟ ماذا يقال لنا إن قال الله لرسوله تريد زينة الحياة الدنيا؟ واصبر ولا تعد عيناك، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل إيه ده مش ممكن، آيات عجيبة وأوامر حاسمة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تتجاوزهم بعينيك ولا تلتفت أبدا إلى غيرهم من السادة والأشراف. تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يا الله، نتيجة عادلة من الله تبارك وتعالى لمن أعرض عنه، لأن الذي أغفل قلوبهم عن ذكره هو الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما ثمود فهديناهم، أي هداية دلالة وإرشاد، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هذا جزاء من أعرض عن ذكر الله، هذا جزاء من أعرض عن منهج الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أكمل ما تبقى بعد جلسة الاستراحة في دقائق معدودات، وأقول قولي هذا، وأستر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالحق تبارك وتعالى يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر الحاسمة الواضحة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. والهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم الآذان عن سماع الحق، ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل، ولو كان كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. ولا تتوهم أننا بعيدين عن الهوى، بل قد يحرك الهوى أي واحد فينا في أي لحظة. وقد حذر الله نبيا كريما من أنبيائه من الهوى، حتى لا أتوهم أو يتوهم غيري من المسلمين والمسلمات أنه بعيد ومبرأ من الهوى. الله يحذر نبيه داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام من الهوى، فيقول له جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الله أكبر، يأمر الله نبيا بقوله: ولا تتبع الهوى، فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بل أنا أقول بملء فمي: لقد صار الهوى إلها يعبد لكثير من عابديه. هذا ثالث تصريح خطير تصرح به اليوم في خطبة الجمعة، تقول صار الهوى إلها، نعم، يعبد، نعم. هل معك على ذلك من دليل؟ نعم، هاته. قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم، معه علم لكن يحركه الهوى. فلان من الناس عالم، عالم أوحد، قوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو شيخنا وعالمنا وأستاذنا وإمامنا. وقوله: لا يقبل الرد ولا يقبل النقد، هذا هو الهوى. والجماعة الفلانية هي الأوسع علما والأنصر حجة والأقوى بيانا والأعظم دليلا والأسطع برهانا، وهي أقرب الجماعات الآن إلى الحق، بل وهي وحدها التي على الحق. هوى، هوى إلى غير ذلك. قد أصدر الحكم على فلان بهوى، وأنا أعلم ذلك من نفسي، ثم أكذب على الله مرة أخرى وأقول: ما قلت ذلك إلا نصرة للدين. يا رجل أصدق، يا رجل أتكذب على ربك الذي يعلم السر وأخفى؟ يا رجل لو كنت ناصرا للدين ما تطاولت على خلق الله ولا على السادة ولا على العلماء، ولا تعاملت مع أي عالم من علمائنا على أنه بشر يخطئ ويصيب، وأن العصمة قد دفنت يوم دفن رسول الله. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. وليس من حق أي أحد أن يقول كلاما مخالفا للحق بدليله من القرآن والسنة ليصبح قانونا ينفذ في الأمة وفي نسائها وبناتها. لا يختزل الدين في عالم ولا في شخص ولا في قول، بل يعرض قول أي قائل على القرآن وعلى السنة الصحيحة، فإن وافق قوله الحق بدليله من القرآن والسنة قبلناه ووضعناه على رؤوسنا، وإن خالف قوله الحق بدليله من القرآن والسنة رددناه ورمينا به عرض الحائط، لا يلزمنا ولا يعنينا، ولو كان قائله من؟ فنحن لا نعبد الأشخاص ولا نعبد العلماء ولا نعبد الدعاء، بل ولا نعبد أحدا إلا الواحد الأحد. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، إلى ضلال، إلى انحراف، إلى زيغ، إلى بعد عن الحق، إلى تقديم على منهج الله ورسوله. فقد يأتي الفرط بمعنى المتقدم أيضا في اللغة. وكان أمره فرطا، ثم أمره أن يعلم هؤلاء الأشراف والسادة بقوة وحزم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أيها الأفاضل، الحق قوي أبلج، لا ينحني ولا ينثني، ولا مجاملة على حساب الحق لأي أحد ولا لأي بشر كائنا من كان، بل نحن نعلن الحق بحق. فمن شاء أن يقبل الحق فليقبله، ومن شاء أن يرد الحق فليتحمل نتيجة رده للحق في الدنيا والآخرة فليكفر. لا نقول ذلك لأننا نحب لخلق الله أن يكفروا، لا، ولكننا نقول ذلك من باب اعتزازنا بالحق وعدم انثنائنا وانحنائنا مع حقنا الذي ندين به لربنا جل وعلا أمام أي جهة أو أي دولة أو أي بشر أو أي منهج. فالحق وإن ضعف وانزوى في وقت من الأوقات كأنه زائل فإنه ظاهر، والباطل إن تبجح وانتفخ وانتفش في وقت من الأوقات كأنه ظاهر فإنه زائل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. فيا أحبابي، لا ينبغي أن نضعف أبدا أو أن نساوم على ديننا أو على قضايانا المقدسة، كما بينت بالأمس وبينت يوم الأربعاء على شاشة قناة الرحمة الطاهرة المباركة، لا ينبغي أبدا أن نضعف أمام مجلس الأمن أو هيئة الأمم أو العالم الغربي كله ونحن ننافح وندافع عن قضية القدس، فهي حق. ولا ينبغي أن ننحني أو ننثني أمام هذا الحق أمام أي جهة على وجه الأرض، وأن نعلنها بقوة وعزة وصراحة وصرامة، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويأتي بعد ذلك الوعيد لمن كفر ويأتي بعد ذلك الوعيد لمن تجاوزوا الحق فظلموا إنا أعتدنا للظالمين نارا ما شكلها ما وصفها ما حقيقة العذاب فيها هذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى إن قدر اللقاء والبقاء وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الحق وأن يرزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اختم لنا منك بخاتمة المؤمنين الموحدين واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم طهر المسجد الأقصى اللهم عليك بالمتطرفين المغتصبين من اليهود الظالمين الجائرين اللهم عليك بهم يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لأمة النبي أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا طائعا إلا ثبتته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين يا رب لا تحرم حجاج بيتك الحرام من الحج هذا العام اللهم لا تحرم الحجاج من الحج هذا العام اللهم لا تحرمهم بالوباء والبلاء والكذب من الحج هذا العام اللهم ارفع عن أمة النبي الوباء والبلاء اللهم ارفع عن مصرنا الوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما يقول السفهاء منا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء يا من ذكره دواء وطاعته غناء ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رد ولاة أمور المسلمين ونحن معهم إلى الحق ردا جميلا وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين واجعلهم رحمة على العباد والبلاد يا أرحم الراحمين اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إليك وخذ بقلوبنا وقلوبهم إليك أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا واهد أولادنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأقم الصلاة
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق